بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحبوا بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء العاشر من شهر شعبان من العام 37 بعد 400 الهجرة في درسنا الخامس من قراءة وشرح مختصر الشيخ عبد الله الغنيمان لمنهاج السنة. وكما قلت يا أخوة، الدرس كما تعلمون وكما تلاحظون يمس واقعنا المعاصر الذي بلغت فيه الرافضة مبلغا تحاول استئصال السنة في كل مكان. قال الشيخ رحمه الله: فصل. وأما قوله وذهبوا إلى أنه لا يفعل لغرض، بل كل أفعاله لا لغرض من الأغراض ولا لحكمة البتة، فيقال له: أما تعليل أفعاله وأحكامه بالحكمة ففيه قولان مشهوران لأهل السنة، والنزاع في كل مذهب من المذاهب الأربعة، والغالب عليهم عند الكلام في الفقه وغيره التعليل. وأما في الأصول فمنهم من يصرح بالتعليل ومنهم من يأباه. ما أقرأ الآن يضع تحت خط: وجمهور أهل السنة على إثبات الحكمة والتعليل في أفعاله وأحكامه. هذه المسألة يا أخوة، هل كل فعل من أفعال الله له حكمة ولا ليس له حكمة؟ بعض أهل السنة يقول لا، الله قال كذا خلاص فيه ولا ما. لكن الصحيح من صفاته أنه الحكيم والعليم والخبير والرحيم والرؤوف والرحيم سبحانه وتعالى. فما من فعل من أفعاله تبارك وتعالى إلا ولها حكمة. قد تظهر الحكمة للخلق وقد لا تظهر. لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. هناك أمور لا يمكن تظهر فيها الحكمة، تسمى عند أهل العلم أفعال تعبدية. لماذا المغرب ثلاث ركعات؟ هل لهذا حكمة ظاهرة؟ ما لها حكمة ظاهرة. لماذا الفجر ركعتان؟ هل لها حكمة ظاهرة؟ لا. هذا فعل تعبدي، نسمع ونطيع على العين والرأس. لكن لما ربنا تبارك وتعالى حرم نكاح الأخت وحرم نكاح الخالة وحرم نكاح العم، ليه؟ لحكمة ولا ما لحكمة؟ الحكمة ظاهرة، سبب قطيعة رحم، سبب لما ربنا تبارك وتعالى حرم تعدد الأزواج للمرأة وأباحه للرجل، في حكمة ولا ما في حكمة؟ اختلاط الأنساب فلا يعرف هذا ولد هذا ولا ولد هذا ولد. فأحكام الشريعة كل فعل من أفعال الله له حكمة، سواء ظهرت للخلق أم لم تظهر للخلق، لأنه حكيم عليم سبحانه وتعالى. فقوله أهل السنة يقولون أنه يفعل الظلم والعبث إن أراد ما هو منه ظلم وعبث فهذا منه فرية. طبعا ما يستغرب على الرافضي أن يفتري على أهل السنة هذه الافتراءات. وإن قاله بطريق الإلزام فهم لا يسلمون له أنه ظلم، ولهم في تفسير الظلم نزاع قد تقدم تفسيره. وإن أراد ما هو ظلم وعبث من العبد فهذا لا محذور في كون الله يخلقه، لأن الله خلق الإنسان وعمله. لكن من الذي ظلم ومن الذي باشر الظلم؟ الإنسان. وجمهورهم لا يقولون أن هذا الظلم والعبث فعل الله، بل يقولون أنه فعل للعبد لكنه مخلوق لله، كما أن قدرة العبد وسمعه وبصره مخلوق لله، وليس هو سمع الحق ولا بصره ولا قدرته. فصل. وأما قوله عنهم أنهم يقولون أنه لا يفعل ما هو الأصلح لعباده، بل ما هو الفساد كفعل المعاصي وأنواع الكفر وجميع أنواع الفساد الواقعة في العالم مستندة إليه، تعالى الله عن ذلك. فيقال هذا الكلام وإن قاله طائفة من متكلمي أهل الإثبات فهو قول طائفة من متكلمي الشيعة أيضا. وأئمة أهل السنة وجمهورهم لا يقولون ما ذكر، خط تحت هذه العبارة، وأئمة أهل السنة وجمهورهم لا يقولون ما ذكر، بل الذي يقولونه إن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وإنه لا يخرج عن ملكه وخلقه وقدرته شيء، وقد دخل في ذلك جميع أفعال الحيوان، فهو خالق لعبادات الملائكة والمؤمنين وسائر حركات العباد والقدرية، ينفون عن ملكه خيار ما في ملكه، وهو طاعة الأنبياء والملائكة والمؤمنين، فيقولون لم يخلقها الله، ولا يقدر على أن يستعمل العبد فيها ولا يلهمه إياها ولا يقدر أن يجعل من لم يفعلها فاعلا لها. وقد قال الخليل عليه السلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. فطلب من الله يجعله مسلما ومن ذريته أمة مسلمة له، وهو صريح في أن الله تعالى يجعل الفعل الفاعل فاعلا. قال تعالى: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. من الذي أقدرك على أنك تقيم الصلاة؟ من الذي أقدرك على أنك تستغفر الله؟ من الذي أقدرك على أنك تتوب؟ من الذي أقدرك على أنك تصل الرحم؟ من الذي أقدرك على أنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ من الذي؟ لكن هؤلاء والعياذ بالله لا يرددون إلا ما هو زندقة، نسأل الله السلامة والعافية منهم. وقال تعالى: وقد طلب من الله تعالى أن يجعله مقيم الصلاة، فعلم أن الله تعالى هو الذي يجعل العبد مصليا. وقد أخبر عن الجلود والجوارح إخبار مصدق لها أنها قالت: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فعلم أنه ينطق جميع الناطقين. وأما كونه لا يفعل ما هو الأصلح لعباده أو لا يراعي مصالح العباد فهذا مما اختلف الناس فيه، فذهب الطائفة من المثبتين للقدر إلى ذلك وقالوا: خلقه وأمره متعلق بمحض المشيئة لا يتوقف عن مصلحة، وهذا قول الجهمية. وذهب جمهور العلماء إلى أنه إنما أمر العباد بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم، وإن فعل المأمور به مصلحة عامة لمن فعله، وأن إرسال الرسل مصلحة عامة وإن كان فيه ضرر على بعض الناس لمعصيته، فإن الله تعالى كتب في كتاب فهو عنده موضوع فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. وفي رواية: إن رحمتي سبقت غضبي، أخرجه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهم يقولون: فعل المأمور به وترك المنهي عنه مصلحة لكل فاعل وتارك، وأما نفس الأمر وإرسال الرسل فمصلحة للعباد وإن تضمن الشر لبعضهم. من هم اللي تضمن لهم الشر؟ الكفرة الذين يكذبون الرسل، سيجاهدونهم الرسل ويحصل عليهم ما يحصل عليهم. وهكذا سائر ما يقدره الله تعالى تغلب فيه المصلحة والرحمة والمنفعة وإن كان في ضمن ذلك ضرر لبعض الناس، فلله في ذلك حكمة أخرى. وهذا قول أكثر الفقهاء وأهل الحديث والتصوف والطوائف من أهل الكلام. إذن أفعال ربنا تبارك وتعالى يا إخوة كل فعل له حكمة، قد تظهر وقد لا تظهر. ليس من مهمتنا أن نقول إذا ظهرت هذه، لو أن الصحابة رضي الله عنهم لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في رأي أحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحي دانا وفي الآخر دواء، لو قالوا لا ليه نشوف الحكمة، ما صار للإيمان معنا ولا صار للتسليم والإذعان والإنقياد معنا. لكن لأن هذا الدين يا إخوة من خصائصه أنه صالح إلى قيام الساعة وهو الدين الخاتم، فسيبقى يتحدى البشرية إلى قيام الساعة. وتجدون في العصر الحاضر كيف أن فتن الناس في قضية الثورة العلمية والتكنولوجيا وغزو الفضاء ووسائل الاختراعات الهائلة جدا. هذا الحديث أسلم عليه كبار من كبار علماء التخصص في هذه الأشياء، فإنهم رأوا أن هذا الذباب يعني عقلا قال يغمسه، قال هو فيه جرثومة إذا وقع بعد تبغارنا مثلا إذن بيحول السائل كله إلى جراثيم. قال نحن في حقل التجارب، خلنا نطبق الحديث ونشوف إيش اللي يحصل. فلما أطرف ضغطه على الذباب انفجر، يقول لك التشبيه ها مثل الصاروخ، تحت الجناح في كيسين، واحد فيه الجراثيم وواحد فيه المضادات. مجرد أطرف ضغطه على الذباب انفجر الكيس اللي فيه المضادات، فكانت سرعتها يعني بقياسهم العلمي أعظم من سرعة الصواريخ العابرة للقارات. مع طبعا ما قضية القياس واحد إلى كذا، في أنها بهذه الضغطة تطارد كل الجراثيم الذي وقعت في السائل فتقضي عليها. مثل هذا الحديث الكلب، إذا ولغ الكلب في رأي أحد يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بالتراب، ما تركوا معقم ولا تركوا مطهر ولم يقضى على جرثومة الكلب. فلما قيل لهم هذا الحديث وعملت التجربة، وهذه كانت في الهند، وضع التراب في الهدف قضي على الجرثومة وأسلم علماء كبار كانوا طول حياتهم ملاحدة. أسلم قالوا لا يمكن يكون هذا ما نتيجة بحوثة، هذا لا يكون إلا وحي من الله. قالوا لهم المسلم نعم هي نبينا لا ينطق عن الهوى، ما يتكلم إلا بوحي من الله. إذن لاحظ يا أخي الكريم، طيب لو أن الأجيال اللي قبل مئات وآلاف السنين قالوا لا ما نؤمن اللي تظهر لنا الحكمة في هذا الحديث، ما صار للإيمان معنا ولا. ودائما نقول إن أهل العلم يقولون قنطرة الإسلام لا تثبت إلا على قدم التسليم، سلم ظهرت الحكمة أم لم تظهر. فأنا مؤمن أن هذا مصدر من حكيم عليم خبير. وهل أدرك الإنسان، هل أدرك الإنسان فيما اخترعه الإنسان نفسه الحكم والأسرار فيما هو من اكتشافات الإنسان نفسه؟ أبدا. خذ الكهرباء، خذ الأثير، خذ أي شيء، إيش ماهيتها؟ إيش ماهيتها؟ هل إذا لا تقول لي إن النقط اللي في الجهاز إنها هي هذه الكهرباء، لا هذا رسم يوضح لك، لكن إيش ماهية الكهرباء؟ ما يعرف إلى الآن ماهية الاتصال. لما أتكلم الآن وأنت بتكلم أمريكا وأنت هنا، ولا تكلم أي بقعة في العالم، هل أحد شاف كلماتك وهي تراقص من فوق المحيط الأطلسي ولا المحيط الهادي رايح على أمريكا؟ شيء. إذن إذا كنت عاجزا فيما اخترعتها أنت أيها الإنسان، إيش سر وكنها؟ تاتي وتنصب من نفسك خصم لرب العالمين، إيش معنى الأمر هذا؟ ولماذا الحكمة ذي ما ظهرت؟ من أنت؟ من أنت يا مسكين؟ والله قال عن الخلق كلهم، كلهم، شوف من آدم إلى أن تقوم الساعة، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هاي شوف هالقليل هذا كم، هالقليل كم توزع على أجيال وسنوات الحياة منذ أن خلق الله أبونا آدم إلى أن تقوم الساعة، ثم يوصف كله بأنه إيش؟ قليل. إذا سلم حتى تكون من العباد الذين، وما كان لمؤمنا ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. سلم ولا تجعل نفسك خصما لربك في مناقشة العلل والحكم. قال فصل: وأما قوله إنهم يقولون إن المطيع لا يستحق ثوابا والعاصي لا يستحق عقابا، بل قد يعذب المطيع طول عمره المبالغ في امتثال أوامره كالنبي، ويثيب العاصي طوال عمره بأنواع المعاصي وأبلغها كإبليس وفرعون، فهذه فرية على أهل السنة. خط حتى هذا الكلام، فهذه فرية على أهل السنة، ليس فيهم من يقول إن الله يعذب نبيا ولا مطيعا، ولا من يقول إن الله يثيب إبليس وفرعون، بل ولا يثيب عاصيا على معصيته، لكن يقولون إنه يجوز أن يعفو عن المذنب من المؤمنين وأن يخرج أهل الكبائر من النار، إن عذبهم فبعدله وإن عفى عنهم فبفضله، لأن له المشيئة المطلقة سبحانه وتعالى. لكن انظر إلى كلام هالرافضي الخبيث كيف حرف وأفترى على أهل السنة والجماعة. لكن يقولون إنه يجوز أن يعفو عن المذنب من المؤمنين وأن يخرج أهل الكبائر من النار، فلا يخلد فيها أحد من أهل التوحيد، ويخرج منها من كان بقلبه مثقال ذرة من إيمان، والإمامية يوافقونهم على ذلك. يعني هو يريد أن يكذبه بحجة قومه، يعني يقول الإمامية يا الحلي ترى كلامهم ينقض كلامك، حتى أئمتك اللي أنت منهم يكذبونك فيما افتريت به على أهل السنة. فصل: وأما نقله عنهم أنهم يقولون أن الأنبياء غير معصومين، فهذا الإطلاق نقل باطل عنهم. خد تحت هذا الكلام، فهذا الإطلاق نقل باطل عنهم، فإنهم متفقون على أن الأنبياء معصومون فيما يبلغونه عن الله تعالى. إلى هنا ينتهي الخط، وهذا هو مقصود الرسالة، فإن الرسول هو الذي يبلغ عن الله أمره ونهيه وخبره، وهم معصومون في تبليغ الرسالة باتفاق المسلمين، بحيث لا يجوز أن يستقر في ذلك شيء من الخطأ. وتنازعوا هل يجوز أن يسبق على لسانه ما يستدركه الله تعالى ويبينه له، بحيث لا يقره على الخطأ، كما نقل أنه ألقى على لسانه صلى الله عليه وسلم تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، ثم إن الله نسخ ما ألقاه الشيطان وأحكم آياته، فمنهم من لم يجوز ذلك ومنهم من جوزه إذ لا محذور فيه، فإن الله تعالى ينسخ ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته، والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فترة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، وأن الظالمين لفي شقاق بعيد. وأما قوله قد يقع منهم الخطأ، فيقال له هم متفقون على أنهم لا يقرون على خطأ في الدين أصلا، ولا على فسق ولا على كذب، ففي الجملة كل ما يقدح في نبوتهم وتبليغهم عن الله فهم متفقون على تنزيههم عنه. يعني الأنبياء عصمتهم فيما يبلغون عن الله لا يمكن أن يخطئوا في شيء فيما يبلغونه. يأتي الكلام في غير البلاغ، الأفعال العادية أو الكلام، هل هم معصومين؟ هذه اللي فيها الخلاف. وعامة الجمهور الذين يجوزون عليهم الصغائر يقولون أنهم معصومون من الإقرار عليها، فلا يصدر عنهم ما يضرهم، كما جاء في الأثر كان داود بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة، والله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، وأن العبد لا يفعل السيئة فيدخل بها الجنة. ليش يا أخوان؟ يحصل من هذه السيئة، من أفعال التوبة والإنابة والأعمال الصالحة، ما جعله خير منه قبل فعل تلك السيئة، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، لأن دافع إيمانه يجعله يجتهد في الصالحات لتكثير تلك السيئة اللي حصلت. وأما النسيان والسهو في الصلاة فذلك واقع منهم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليش؟ ليشرع لأمته، هذه رحمة، هو سهى ونبه صلى الله عليه وسلم، إذن كيف نفعل إذا سهينا؟ نفعل كما فعل، صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم، هي نسي في الصلاة ونبهه، وقال حديث ذو اليدين،
لما نبهه ذو اليدين قال لم أنسى ولم تقصر الصلاة.
إيه لكن غيره سيأتي لا تعجل. قال والله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، وأن العبد لا يفعل السيئة فيدخل بها الجنة. وأما النسيان والسهو في الصلاة فذلك واقع منهم، وفي وقوعه حكمة استئنان المسلمين بهم، كما روي في موطأ مالك إنما أنسى أو أنسى لأسن أو لأسن، يعني يشرع. وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، الحديث البخاري، فهمت سيد الحاج؟ أخرجه في الصحيحين. ولما صلى بهم خمسا فلما سلم قالوا له يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا. فقال الحديث. وأما الرافضة فأشبه النصارى، تذكروا في أول الكتاب لما عقد المقارنة بين مشابهات من اليهود، الآن سيعقد مقارنة بين مشابهة الرافضة للنصارى. أما الرافضة فأشبه النصارى، فإن الله تعالى أمر الناس بطاعة الرسل فيما أمروا به وتصديقهم فيما أخبروا به، ونهى الخلق عن الغلو والإشراك بالله تعالى، فبدلت النصارى دين الله تعالى فغلوا في المسيح فأشركوا به وبدلوا دينه فعصوه وعظموه، فصاروا عصاة بمعصيته وبالغوا فيه خارجين عن أصل الدين، وهما الإقرار لله بالوحدانية ولرسله بالرسالة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فالغلو أخرجهم عن التوحيد حتى قالوا بالتثليث والاتحاد، وأخرجهم عن طاعة الرسول وتصديقه حيث أمرهم أن يعبدوا الله ربه وربهم، فكذبوه في قوله إن الله ربه وعصوه فيما أمرهم به. وكذلك الرافضة غلوا في الرسل بل في الأئمة حتى اتخذوهم أربابا من دون الله، فتركوا عبادة الله وحده لا شريك له التي أمرتهم بها الرسل، وكذبوا الرسل فيما أخبروا به من توبة الأنبياء واستغفارهم، فتجدهم يعطلون المساجد التي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فلا يصلون فيها جمعة ولا جماعة، وليس لها عندهم كبير حرمة، وإن صلوا فيها صلوا وحدانا، ويعظمون المشاهد المبنية على القبور فيعكفون عليها مشابهة للمشركين. خد تحت هذا الكلام، إذا لاحظ انحراف النصارى تركوا أمر المسيح فيما أمرهم بعبادة الله وغلوا فيه حتى قالوا إنه ابن الله. الرافضة غلوا في آل البيت تركوا ما أمرت به الرسل وخاتمهم صلى الله عليه وسلم من إقامة الصلاة في بيوت الله وذهبوا يغلون في آل البيت حتى رفعوهم فوق الأنبياء والرسل بل بعضهم ادعى أنهم يعلمون الغيب وذهبوا إلى تعظيم المشاهد والقبور مثل فعل المشركين بالضبط الذين يقولون ما نعبدهم لن يقربونا إلى الله زلفى. قال ويحجون إليها كما يحج الحاج إلى البيت العتيق ومنهم من يجعل الحج إليها أعظم من الحج إلى الكعبة وهذا موجود في العراق وفي إيران إلى هذا اليوم بل يسبون من لا يستغني بالحج إليها عن الحج الذي فرضه الله تعالى على عباده ومن لا يستغني بها عن الجمعة والجماعة وهذا من جنس دين النصارى والمشركين الذين يفضلون عبادة الأوثان على عبادة الرحمن وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا وقال قبل أن يموت بخمس إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك رواه مسلم. القبور اللي في العراق اللي لما بدأت الحرب وهدمت شفتوا كيف قامت الرافضة وأقعدت الدنيا ولم ليه؟ لأنها هذه مقدساتهم المشاهد والقبور التي يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. قال وقال إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه. وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد رواه مالك في الموطأ. وقد صنف شيخهم ابن النعمان المعروف عندهم بالمفيد وهو الشيخ الموسوي والطوسي كتابا سماه مناسك المشاهد حتى ما يصير الكلام أننا نقول إحنا نفتري عليهم هذا أكبر علمائهم عنده كتاب اسمه مناسك المشاهد يعني كيف تذهب إلى القبر وتتوسل به وتدعوه صاحبه من دون الله تبارك وتعالى. جعل قبور المخلوقين تحج كما تحج الكعبة البيت الحرام الذي جعله الله قياما للناس وهو أول بيت وضع على الناس فلا يطاف إلا به ولا يصلى إلا إليه ولم يأمر إلا بحجه. وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بما ذكروه من أمر المشاهد ولا شرع لأمته مناسك عند قبور الأنبياء والصالحين بل هذا من دين المشركين الذين قال الله تعالى فيهم وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. قال ابن عباس وغيره هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح لما ماتوا عكفوا على قبورهم فطال عليهم الأمد فصوروا تماثيلهم ثم عبدوهم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وثبت في صحيح مسلم وغيره عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف انتبه من راوي الحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته. فقارن بين طمس التماثيل وتسوية القبور المشرفة لأن كليهما ذريعة إلى الشرك كما في الصحيحين أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأيناها بأرض الحبشة وذكرت من حسنها وتصاوير فيها فقال إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. والله تعالى أمر في كتابه بعمارة المساجد ولم يذكر المشاهد فالرافضة بدلوا دين الله فعمروا المشاهد. الآن مو فقط الناس الذين ينتسبون لآل البيت لا زي أبو لؤلؤة المجوسي له مشهد يزار ويطاف عليه ويحج ويستغاث به ويتبرك به في إيران إلى هذا اليوم وعطر المساجد مضاهاة للمشركين ومخالفة للمؤمنين. قال تعالى قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، ولم يقل عند كل مشهد. وقال ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، إلى قوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ولم يقل مشاهد الله، بل عمار المشاهد يخشون بها غير الله ويرجون غير الله. وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ولم يقل وأن المشاهد لله. وقال مساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولم يقل مشاهد. وقال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه الآية. وأيضا فقد علم بالنقل المتواتر بالاضطرار من دين الإسلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع لأمتي عمارة المساجد بالصلوات والاجتماع للصلوات الخمس ولصلاة الجمعة والعيدين وغير ذلك، وأنه لم يشرع لأمته أن يبنوا على قبر نبي ولا رجل صالح لا من أهل البيت ولا غيرهم مسجدا ولا مشهدا. ولم يكن على عهده صلى الله عليه وسلم في الإسلام مشهد مبني لا على قبر نبي ولا غيره، لا على قبر إبراهيم الخليل ولا غيره. بل لما قدم المسلمون إلى الشام غير مرة ومعهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وغيرهم، لما قدم عمر لفتح بيت المقدس، ثم لما قدم لوضع الجزية على أهل الذمة ومشارطتهم، ثم لما قدم إلى سرق، وفي جميع هذه المرات لم يكن أحدهم يقصد السفر إلى قبر الخليل ولا كان مشهد، بل كان هناك البناء المبني على المغارة وكان مدورا بلا باب له مثل حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لم يزل الأمر هكذا في خلافة بني أمية وبين العباس إلى أن ملك النصارى تلك البلاد اللي هي أيام إيش؟ الحروب الصليبية في أواخر المئة الخامسة. فبنوا ذلك البناء واتخذوه كنيسة ونقبوا باب البناء، فلهذا تجد الباب منقوبا لا مبنيا. ثم لما استنقذ المسلمون منهم تلك الأرض اتخذها من اتخذها مسجدا. هنا لفت من شيخ الإسلام إلى أن بعض الخرافيين من المسلمين ما غير المنكر اللي فعله النصارى، بل اتخذها وسذج من أهل ينتسبون لأهل السنة أيضا الآن يفعلون هذه الأفعال عند قبر الخليل في فلسطين. فلهذا تجد الباب منقوبا لا مبنيا. ثم لما استنقذ المسلمون منهم تلك الأرض اتخذها من اتخذها مسجدا، بل كان الصحابة إذا رأوا أحد بنى مسجدا على قبر نهوه عن ذلك. ولما ظهر قبر دانيال بتستر كتب فيه أبو موسى الأشعري لعمر رضي الله عنه، فكتب إليه عمر أن تحفر بالنهار أن تحفر بالنهار 13 قبرا وتدفنه بالليل في واحد منها لئلا يفتتر الناس به. وكان عمر بن الخطاب إذا رأهم يتناوبون مكانا يصلون فيه لكونه موضع نبي ينهاهم عن ذلك ويقول إنما هلك من كان قبلكم باتخاذ آثار أنبيائهم مساجد، من أدركته الصلاة فيه فليصلي وإلا فليذهب. فهذا وأمثاله مما كانوا يحققون به التوحيد الذي أرسل الله به الرسول إليهم ويتبعون في ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الموضوع يا أخوة من أهم الأمور، أو أن هناك بعض السذج الذي يقول أن الفرق بيننا وبين الرافضة في مسائل بسيطة. الفرق بيننا، الخلاف بيننا وبينهم في أصل الإسلام تماما، فلا لقاء بيننا وبين الرافضة. هم يمارسون الشرك الأكبر بعمارة المشاهد وهجر المساجد، بالغلو في آل البيت ورفعهم إلى أن نسبوا لهم بعض خصائص الله، مو بس خصائص النبي، رفعهم حتى فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفعهم حتى شاركوا الله تعالى الله عن فعلهم في بعض الخصائص من أنهم يعلمون الغيب وأنهم يصرفون الأمور إلى آخره، مثل ما فعل غلاة الصوفية اللي مر الدرس اللي قبل الماضي معنا. لما احتجوا على اللي يقول طيب فيكم يا أهل السنة الصوفية، اللي يقول طيب ما إذا قال المنحرف منحرف، ينتسب لأهل السنة ولا ينتسب لكم يا الرافضة، ديننا براء من هؤلاء ومن هؤلاء. فلاحظ كيف فعل الصحابة وهم المدرسة الأولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ذهبوا إلى فلسطين شوفهم الثلاثة، عمر عثمان علي ومعهم أبو موسى ومعهم جمهور من الصحابة، لكن المشاهير الثلاثة ذهبوا، لا راحوا يزورون قبر الخليل ولا وقفوا عليه ولا صلوا عنده. عمر رضي الله عنه لما يرى أحد يفعل هذا ينهاه، يقول إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا الأمر، إن أدركتك الصلاة وأنت في هذا المكان صلي، ليس لأن مكان وإن أدركتك في غيره فقد جعل الله الأرض إيش مسجدا وطهورا. خذ الأمر الثاني هو قبر دانيال. طبعا قبر دانيال يذهب جمع كبير من أهل العلم إلى أنه نبي عليه السلام. كشف القبر في تستر، هل هو بسبب سيل، هل هو بسبب أي شيء، فخشي عمر من الافتتان. ومن الذي أخبره؟ القائد الملهم أبو موسى الأشعري رضي الله، كتب له الوضع كذا وكذا. شوف الملهم الذي وافقه اللغر، قد وافقه الوحي في عدة مرات رضي الله عنه وأرضاه، ولو كان في هذه الأمة إن فيهم أحدهم منهم عمر رضي الله عنه، قال احفر في النهار 13 قبر وفي الليل ادفنه في واحد خلاص، لأن إيش ما تعرفه من 13، فيضيع مسألة أن الخرافيين يجون يقدسون اللي يتمسعون بهذا القبر. إذن هذا كل لحماية إيش جلاب التوحيد من الخرافة. نعم هو عمر رضي الله عنه، قال والإسلام مبني على أصلين، أن لا نعبد إلا الله وأن نعبد بما شرع. هذه روح الإسلام تدور على هذا يا أخوة، لا تعبد إلا الله ولا تعبد إلا بما شرع الله، لا نعبده بالبدع. فالنصارى خرجوا عن الأصلين، وكذلك المبتدعون من هذه الأمة من الرافضة وغيرهم. أيوة الرافضة واضحة، وغيرهم من يا أخوان؟ أيوة الذي ينحرف وهو يتسب إلى أهل السنة فينحرف مثل انحرافات الرافضة، ما نجامل في ديننا فلان ولا علا. وأيضا فإن النصارى يزعمون أن الحواريين الذين اتبعوا المسيح أفضل من إبراهيم وموسى وغيرهما من الأنبياء والمرسلين، ويزعمون أن الحواريين رسل شافهم الله بالخطاب، لأنهم يقولون أن الله هو المسيح، ويقولون أيضا أن المسيح ابن الله. والرافضة تجعل الأئمة الاثني عشر أفضل من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وغاليتهم يقولون أنهم أفضل من الأنبياء لأنهم يعتقدون فيهم الإلهية كما اعتقدته النصارى في المسيح. شفت كيف التشابه؟ والنصارى يقولون إن الدين مسلم للأحبار والرهبان، فالحلال ما حللوه والحرام ما حرموه والدين ما شرعوه. والرافضة تزعم أن الدين مسلم إلى الأئمة، فالحلال ما حللوه والحرام ما حرموه والدين ما شرعوه. وأما من دخل في غلو الشيعة كالإسماعيلية الذين يقولون بإلهية الحاكم ونحوه من أئمتهم، ويقولون إن محمد بن إسماعيل شيخ شريعة محمد بن عبد الله وغير ذلك من المقالات التي هي من الغالية من الرافضة، فهؤلاء شر من أكثر الكفار من اليهود والنصارى والمشركين. هذه الذي أكدها أيضا لمن يقول النصيرية وغيرهم أكفر من اليهود والنصارى، لأن النصارى واليهود وإن كانوا كفار وأهل ذمة إلا أنه تحل ذبائحهم وتحل نكاح المحصلات منهم، لكن زي الإسماعيلية والنصيرية وهؤلاء المجرمين هؤلاء لا تحل ذبائحهم ولا يحل نكاح نسائهم، هم أكفر من اليهود والنصارى. قال وهم ينتسبون إلى الشيعة يتظاهرون بمذاهبهم. قال فصل وأما قوله عن أهل السنة أنهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على إمامة أحد وأنه مات عن غير وصية، فالجواب أن يقال ليس هذا قول جميعهم، بل قد ذهبت طوائف من أهل السنة إلى أن إمامة أبي بكر ثبتت بالنص، خط تحت هذا الكلام. والنزاع في ذلك معروف في مذهب أحمد وغيره من الأئمة، وقد ذكر القاضي أبو يعلى وغيره في ذلك روايتين عن الإمام أحمد، إحداهما أنها ثبتت بالأخبار، قال وبهذا قال جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية، وهذا اختيار القاضي أبي يعلى وغيره. والثانية أنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة، قال وبهذا قال الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث. وبكر بن أخت عبد الواحد والبيهسية من الخوارج. وقال الشيخ أبو عبد الله بن حامد: فأما الدليل على استحقاق أبي بكر الخلافة دون غيره من أهل البيت والصحابة فمن كتاب الله وسنة نبيه. قال: وقد اختلف أصحابنا في الخلافة هل أخذت من حيث النص أو الاستدلال، فذهب طائفة من أصحابنا إلى أن ذلك بالنص، وأنه صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك نصا وقطع البيان على عينه حتما. ومن أصحابنا من قال إن ذلك بالاستدلال الجلي. قال ابن حامد: والدليل على إثبات ذلك بالنص أخبار من ذلك ما أسنده البخاري عن جبير بن مطعم قال: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيت أن جئت فلم أجدك، كأنها تريد الموت، قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. إذا من قال إنها إنها بالنص يقول الحديث في البخاري، هي قالت إذا ما عينتك ما حصلتك من أرى، قالت أبو بكر. إذا هذا نص على أن إيش أبو بكر ثبتت خلافته بالنص. طيب لسه الكلام يطول. إن لم تجديني فأتي أبا بكر، وذكر له سياقا آخر وأحاديث أخر، قال: وذلك نص على إمامته. قال: وحديث سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وأسند البخاري عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو، القليب وشو؟ البير، فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة اللي هو من؟ أبو بكر، فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين، يعني دلو أو دلوين، وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه، ثم استحالت غربا. الله، ترى كثير من الشباب ما يعرفون الغرب والدلو. الدلو يأخذ تقريبا حدود كيلوين ماء، أما الغرب فيصنع من الجلود طوله من هذا الترمس إلى هنا، يربط بحبل من أعلاه وحبل من أسفله، أعلاه كبير وأسفله صغير، ثم يدل في البير، والذي يجره الثور أو الحمار أو الخيل فيمتلي. ممكن يشيل هذا الغرب 20-40-30 دلو من كبرة، فإذا ارتفع وصل إلى المصب ينزل الحبل الذي في أسفله أولا فينصب الماء بهذا الشكل المائل. هذا عند الفلاحين يعرفونه يعرفونه. إذا لاحظ تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: نزعت ثم نزع أبو بكر ذنوب أو ذنوبين وفيه ضعف، ثم استحال، تحول الدلو الصغير ذا إلى إيش؟ إلى غرب. الغرب وين فيه أدلة اللي هو فعل عمر رضي الله عنه. قال: ثم استحالت غربا فأخذها عمر بن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر رضي الله عنه حتى ضرب الناس بعطن. قال: وذلك نص في الإمامة. قال: ويدل عليه ما أخبرنا أبو بكر بن مالك وروى عن مسند أحمد عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان، طبعا بن جدعان فيه ضعف، عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم أيكم رأى رؤيا؟ فقلت: أنا رأيت يا رسول الله كأن ميزانا دلي من السماء، فوزنت بأبي بكر فرجحت بأبي بكر، ثم وزن أبو بكر بعمر فرجح، ورجح أبو بكر بعمر، ثم وزن عمر بعثمان فرجح عمر بعثمان، ثم رفع الميزان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلافة نبوة، ثم يؤتي الله الملك لمن يشاء. طبعا الحديث فيه ضعف من علي بن زيد بن جدعان، عند أهل الحديث ضعيف، لكنه يستشهد به، يعني ما هو بالنص الوحيد. قال: وأسند أبو داود عن جابر الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأى ليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر. قال جابر: فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: أما الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما نوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه. قال: ومن ذلك حديث صالح بن كيسان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الذي بدأ فيه أو بدأ فيه، فقال ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا، ثم قال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، وفي لفظ فلا يطمع في هذا الأمر طمعا. وهذا الحديث في الصحيحين، ورواه من طريق أبي داود الطيالسي عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ادعي لي عبد الرحمن بن أبي بكر لأكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه، ثم قال معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر، وذكر أحاديث تقديمه في الصلاة وأحاديث أخرى لم أذكرها لكونها ليست مما يثبته أهل الحديث. وقال أبو محمد بن حزم في كتابه الملل والنحل اختلف الناس في الإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الطائفة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف أحدا، ثم اختلفوا فقال بعضهم لكن لما استخلف أبا بكر على الصلاة كان ذلك دليلا على أنه أولاهم بالإمامة والخلافة على الأمر، وقال بعضهم لا ولكن كان أثبتهم فضلا فقدموه لذلك، وقال الطائفة بل نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على استخلاف أبي بكر بعده على أمور الناس نصا جليا. قال أبو محمد وبهذا نقول، يعني ابن حزم يذهب إلى ترجيح أن خلافة أبي بكر ثبتت بالنص لبراهين، أحدها إطباق الناس كلهم وهم الذين قال الله فيهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، فقد اتفق هؤلاء الذين شهد الله لهم بالصدق وجميع إخوانهم من الأنصار رضي الله عنهم على أن سموه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى الخليفة في اللغة هو الذي يستخلفه المرء لا الذي يخلفه دون أن يستخلفه هو. شوف الخليفة هو من يستخلفه الإنسان، يقول أنت يا فلان بعدي، لا من يأتي بعده، فإن الذي قد يأتي بعده قد يكون رشح غيره، لكن إذا استخلفه الذي بيموت كان فلان هو اللي وراي فهذا يسمى إيش؟ خليفة. من هنا لم يسمى أحد من الخلفاء خليفة رسول الله إلا من؟ يعني ما قيل في عمر رضي الله عنه خليفة رسول الله، قيل في أمير المؤمنين. عثمان ما قيل فيه خليفة رسول الله، قيل فيه إيش؟ أمير المؤمنين. علي رضي الله عنه ما قيل فيه خليفة، قيل أمير المؤمنين، وهكذا. لكن لم يقال لخليفة رسول الله إلا أبو بكر رضي الله، لأن هذا كلها من دلائل تعيينه بالنص، هذه من المرجحات في أنه معين بالنص. قال ومعنى الخليفة في اللغة هو الذي يستخلفه المرء لا الذي يخلفه دون أن يستخلفه هو، لا يجوز غير هذا البتة في اللغة بلا خلاف، يقال استخلف فلان فلانا يستخلفه فهو خليفته ومستخلفه، فإن قام مكانه دون أن يستخلفه لم يقل إلا خلف فلان فلانا يخلفه فهو خالف. قال ومحال أن يعنوا بذلك الاستخلاف على الصلاة لوجهين ضروريين، أحدهما أنه لم يستحق أبو بكر قط هذا الاسم على الإطلاق في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حينئذ خليفة على الصلاة، فصح يقينا أن خلافته المسمى بها هي غير خلافة على الصلاة. الثاني أن كل من استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته كعلي في غزوة تبوك، وابن أم مكتوم في غزوة الخندق، وعثمان بن عفان في غزوة ذات الرقاع، وسائر من استخلف على البلاد باليمن والبحرين والطائف وغيرها لم يستحق أحد منهم قط بلا خلاف بين أحد من الأمة أن يسمى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصح يقينا بالضرورة التي لا محيد عنها أنها الخلافة بعده. يعني يريد أن يقطع، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هو كلف ناس كثير، كلف فلان وكذا وكلف فلان على اليمن، هل هؤلاء استحقوا أن يسمى الواحد منهم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما سمي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في قضية خلافة أبي بكر رضي الله عنه. قال وأيضا فإن الرواية قد صحت أن امرأة قالت يا رسول الله أرأيت إن رجعت فلم أجدك، كأنها تعني الموت، قال فأتي أبا بكر، قال وهذا نص جرير على استخلاف أبي بكر. قال وأيضا فإن الخير قد جاء من الطائر، فإن الخبر وأيضا فإن الخبر قد جاء من الطرق الثابتة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة في مرضه الذي توفي فيه لقد هممت أن أبعث إلى أبيك وأخيك وأكتب كتابا وأعهد عهدا لكي لا يقول قائل أنا أحق أو يتمنى متمني، ويأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. وروى أيضا ويأبى الله والنبيون إلا أبا بكر، قال فهذا نص جلي على استخلافه صلى الله عليه وسلم أبا بكر على ولاية الأمة بعده. قال واحتج من قال لم يستخلف بالخبر المأثور عن عبد الله بن عمر عن عمر أنه قال إن أستخلف فقد استخلف منه وخير مني، يعني أبا بكر، وإلا أستخلف فلم يستخلف منه وخير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف، قال ومن المحال أن يعارض إجماع الصحابة الذي ذكرنا عنهم والأثران الصحيحان المسندان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من لفظه بمثل هذين الأثرين الموقفين على عمر وعائشة. يعني يقول هذا الأثر اللي عن عمر واللي عن عائشة ما تقارن بحديث منها حديث المرأة اللي خاطبت الرسول قالت إذا لم أجدك من أروح لك، قال فأتي أبا بكر. مما لا تقوم به حجة ظاهرة، مع أن هذا الأثر خفي على عمر كما خفي عليه كثير من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم كالاستئذان وغيره، وإن أراد استخلافا بعهد مكتوب ونحن نقر أن استخلافه لم يكن بعهد مكتوب. وأما الخبر في ذلك عن عائشة رضي الله عنها فكذلك أيضا، وقد يخرج كلاهما على سؤال سائل، وإنما الحجة في روايتهما لا في قولهما. يعني إذا قالت أو قال الصحابي قول غير لمن يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت الكلام الآن لمن؟ لشيخ الإسلام. الكلام في تثبيت خلافة أبي بكر وغيره مبسوط في غير هذا الموضع. شوف الله رحمه الله، شوف احنا نقرأ مختصر أجل لو ترجع للأصل، ومع هذا يقول مبسوط في غير هذا الموضع. وإنما المقصود هنا البيان لكلام الناس في خلافته، هل حصل عليها نص خفي أو جلي، وهل تثبت بذلك أو بالاختيار من أهل الحل والعقد. فقد تبين أن كثيرا من السلف والخلف قالوا فيها بالنص الجلي أو الخفي، وحينئذ فقد بطل قدح الرافضي في أهل السنة بقوله إنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على إمامة أحد وأنه مات عن غير وصية. يعني كل هذا ساقه ليبطل كلام الرافضي، وكذلك أن هذا القول لم يقله جميعهم، فإن كان حقا فقد قاله بعضهم، وإن كان الحق هو نقيضه فقد قال بعضهم ذلك. فعلى التقديرين لم يخرج الحق عن أهل السنة، يعني سواء قلنا أنه بالنص الجلي أو الخفي. وأيضا فلو قدر أن القول بالنص هو الحق لم يكن في ذلك حجة للشيعة، فإن الراوندية تقول بالنص على العباس كما قالهم أيضا بالنص على علي، قال القاضي أبو يعلى وغيره، واختلفت الراوندية فذهب جماعة منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم نص على العباس بعينه واسمه وأعلن ذلك وكشف وصرح به، وأن الأمة جحدت هذا النص وارتدت وخالفت أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عنادا. ومنهم من قال إن النص على العباس وولده من بعده إلى أن تقوم الساعة، يعني هو نص خفي. فهذان قولان للراوندية كالقولين للشيعة، فإن الإمامية تقول إنه نص على علي بن أبي طالب من طريق التصريح والتسمية بأن هذا هو الإمام من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا، والزيدية تخالفهم في هذا. ثم من الزيدية من يقول إنما نص عليه بقوله من كنت علي مولاه فعلي مولاه وأنت مني بمنزلة هارون وموسى، وأمثال ذلك من النص الخفي الذي يحتاج إلى تأمل لمعناه. وحكى عن الجارودية من الزيدية أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي بصفة لم تكن توجد إلا فيه لا من جهة التسمية، فدعوى الراوندية في النص من جنس دعوى الرافضة، وقد ذكر في الإمامية أقوال أخرى. والمقصود هنا أن أقوال الرافضة معارضة أو معارضة بنظيرها، فإن دعواهم النص على علي كدعوى أولئك النص على العباس، وكلا القولين إيش؟ باطل. وكلا القولين مما يعلم فساده بالاضطرار، ولم يقل أحد من أهل العلم شيئا من هذين القولين، وإنما ابتدعهما أهل الكذب كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. ولهذا لم يكن أهل الدين من ولد العباس وعلي يدعون هذا. شوف الروعة في شيخ الإسلام، يقول أهل الدين والتقوى من ذرية علي والعباس ما ادعوا هذا الكلام، ما قالوا إن النبي نص على جدنا العباس ولا على جدنا، ما قالوا. ولا هذا بخلاف النص على أبي بكر، فإن القائلين به طائفة من أهل العلم، وسنذكر إن شاء الله تعالى فصل الخطاب في هذا الباب. لكن المقصود أن لهم أدلة وحجج من جنس أدلة المستدلين في موارد النزاع، ويكفيك أن أضعف ما استدلوا به استدلالهم بتسمية خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد تقدم أن القائلين بالنص على أبي بكر منهم من قال بالنص الخفي ومنهم من قال بالنص الجلي، وأيضا فقد روى ابن بطة بإسناده قال حدثنا أبو الحسن بن أسلم الكاتب قال حدثنا الزعفراني قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا مبارك بن فضالة أن عمر بن عبد العزيز بعث محمد بن الزبير الحنظلي الحسن فقال هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر؟ فقال أو في شك صاحبك؟ الحسن بن علي صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد شباب أهل الجنة لما أرسل عمر بن عبد العزيز إشكاء إجابة الحسن قال أو في شك صاحبك، يعني هذا أمر إيش معلوم بالضرورة. يقول فقال هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر؟ فقال أو في شك صاحبك؟ نعم والذي لا إله إلا هو استخلفه لهو أتقى من أن يتوثب علي أن يتوثب عليها، يعني أن يأتي غيره فيتوثب عليها. قال ابن المبارك استخلافه وأمره أن يصلي بالناس، وكان هذا عند الحسن استخلافا. قال وأنبأنا أبو القاسم، لأن الذي قالوا بأنه ما دام ائتمنه على أمر الصلاة وهي أمور الدين فلأن يكون هذا مرشحا في أمور الناس وهي الخلافة من باب أولى. قال وأنبأنا أبو القاسم عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سليم قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال ولينا أبو بكر فخير خليفة أرحمه بنا وأحناه علينا. المتكلم من يا أخوان؟ عبد الله بن جعفر ابن من؟ جعفر ابن من؟ ابن أبي طالب. إذن المتكلم من آل البيت ولا لا؟ إذن انتبهوا يا رافضة، هذا عبد الله بن جعفر ماذا يقول؟ ولينا أبو بكر فخير خليفة أرحمه بنا وأحناه علينا. قال وسمعت معاوية بن قرة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر، ثم القائلون بالنص على أبي بكر منهم من قال بالنص الجلي، واستدلوا على ذلك باتفاق الصحابة على تسميته خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا والخليفة إنما يقال لمن استخلفه غيره، واعتقدوا أن الفعيل بمعنى المفعول، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف على أمته. والذين نازعوهم في هذه الحجة قالوا والخليفة يقال لمن استخلفه غيره ولمن خلف غيره، فهو فعيل بمعنى فاعل كما يقال خلف فلان فلانا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا، وفي الحديث الآخر اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا. وقال تعالى هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات، وقال تعالى ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، وقال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وقال تعالى يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، أي خليفة عن من قبلك عن من الخلق، ليس المراد أنه خليفة على الله. انتبهوا يا أخوان، ترى بعض الكتاب المعاصرين وقع في هذه القضية من حيث يشعر أو لا يشعر، حين يسمي أن يقول الإنسان خليفة الله في الأرض، لا، قال أي خليفة من قبلك من الخلق، ليس المراد أنه خليفة عن الله وأنه من الله كإنسان العين من العين، كما يقول ذلك بعض الملحدين القائلين بالحلول والاتحاد كصاحب الفتوحات المكية. من هو؟ أيوة ابن عربي، وأنه الجامع لأسماء الله تعالى، وفسروا بذلك قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، وأنه مثل الله الذي رفع عنه الشبه بقول ليس كمثله شيء، إلى أمثال هذه المقالات التي فيها من تحريف المنقول وفساد المعقول، ما ليس هذا موضوع بسطه. والمقصود هنا أن الله تعالى لا يخلفه غيره، انتبه، فإن الخلافة إنما تكون عن غائب وهو سبحانه شهيد. السطرين هذه كلها يضع تحتها خط عند قوله والمقصود، ولا أعيدها، والمقصود هنا أن الله تعالى لا يخلفه غيره، فإن الخلافة إنما تكون عن غائب وهو سبحانه شهيد مدبر لخلقه لا يحتاج في تدبيرهم إلى غيره، وهو سبحانه خالق الأسباب والمسببات جميعا، بل هو سبحانه يخلف عبده المؤمن إذا غاب عن أهله. ويروى أنه قيل لأبي بكر يا خليفة الله تعالى فقال بل أنا خليفة رسول الله وحسبي ذلك رضي الله عنه وارضاه. والمقصود هنا أن كثيرا من أهل السنة يقولون إن خلافته ثبتت بالنص وهم يسندون ذلك إلى حديث معروف صحيحة. ولا ريب أن قول هؤلاء أوجه من قول من يقول إن خلافة علي أو العباس ثبتت بالنص، فإن هؤلاء ليس معهم إلا مجرد الكذب والبهتان الذي يعلم بطلانه بالضرورة كل من كان عارفا بأحوال الإسلام أو استدلال بألفاظ لا تدل على ذلك، كحديث الخلافة في غزوة تبوك ونحوه مما سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى. فيقال لهذا إن وجب أن يكون الخليفة منصوصا عليه كان القول بهذا النص أولى من القول بذلك، وإن لم يجب هذا بطل ذاك. والتحقيق النبي صلى الله عليه وسلم دل المسلمين على استخلاف أبي بكر وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله وأفعاله، وأخبر بخلافته أخبار راض بذلك حامدا له، وعزم على أن يكتب بذلك عهدا. شوف بيجيك التعليل ليش الرسول ما كتب. ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه فترك الكتاب اكتفاء بذلك، ثم عزم على ذلك في مرضه يوم الخميس. ثم لما حصل لبعضهم شك هل ذلك القول من جهة المرض أو من جهة قول يجب اتباعه فترك الكتاب، ما أقرأ الآن يضع تحت خط، فترك الكتاب اكتفاء بما علم أن الله يختاره والمؤمنون من خلافة أبي بكر رضي الله عنه. فلو كان التعيين مما يشتبه على الأمة لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني رجع إيش يدل لما قال يأبى الله والمؤمنون إلا، يعني وقر في نفسه صلى الله عليه وسلم إن هذا أمر لا يمكن يحصل في خلاف، إذا ما في داعي للكتابة. لأن فعلا الإنسان قد يقول ليش الرسول ما كتب. هنا يجيك التعليم يبين لك ليش ما كتب لما قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يعني وقر وظهر عنده صلى الله عليه وسلم أصبح أمرا قطعيا أن المؤمنون لن يختلفوا على اختيار أبي بكر، فاغتر بهذا على الكتاب. وضحت المسألة يا أخوان؟ علشان نقف على فصل. قال فلو كان التعيين مما يشتبه على الأمة لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا قاطعا للعذر، لكن لما دلهم دلالات متعددة على أن أبا بكر هو المتعين وفهموا ذلك حصل المقصود. ولهذا قال عمر بن الخطاب في خطبته التي خطبها بمحضر من المهاجرين والأنصار وليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر، رواه البخاري ومسلم. وفي الصحيحين أيضا أنه قال يوم السقيفة بمحضر من المهاجرين والأنصار أنت خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر ذلك منهم منكر، ولا قال أحد من الصحابة إن غير أبي بكر من المهاجرين أحق بالخلافة منه، ولم ينازع أحد في خلافته إلا بعض الأنصار طمعا أن يكون من الأنصار أمير ومن المهاجرين أمير، هذا كان ظنهم أنه يصلح أميرين وهي ما تصلح. وهذا مما ثبت بالنصوص المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم بطلانه. ثم الأنصار جميعهم بايعوا أبا بكر إلا سعد بن عبادة لكونه هو الذي كان يطلب الولاية، ولم يقل قط أحد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على غير أبي بكر، لا على العباس ولا على علي ولا غيرهما، ولا ادعى العباس ولا علي ولا أحد ممن يحبهما الخلافة لواحد منهما، ولا أنه منصوص عليه، بل ولا قال أحد من الصحابة إن في قريش من هو أحق بها من أبي بكر، لا من بني هاشم ولا من غير بني هاشم. وهذا كله مما يعلمه العلماء العالمون بالأثار والسنن والحديث، وهو معلوم عندهم بالاضطرار. يعني إذا كان علي والعباس مدعوا هذا والصالحين من أبنائهم مدعوا هذا، كيف تأتون يا مجرمين وتقولون أن النبي رص على خلافة علي؟ فخلافة أبي بكر الصديق دلت النصوص الصحيحة على صحتها وثبوتها ورضا الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى له بها، وانعقدت بمبايعة المسلمين له واختيارهم إياه اختيارا استندوا فيه إلى ما علموه من تفضيل الله ورسوله وأنه أحقهم بهذا الأمر عند الله ورسوله، فصارت ثابتة بالنص والإجماع. خط تحت هذا الكلام، فصارت ثابتة بالنص والإجماع جميعا، لكن النص دل على رضا الله ورسوله بها وأنها حق وأن الله أمر بها وقدرها وأن المؤمنين يختارونها، وكان هذا أبلغ من مجرد العهد بها، لأنه حينئذ كان يكون طريق ثبوتها مجرد العهد. يعني لو أنه كتب كان يقول لأن الرسول كتب، لكن كان في ترك الكتابة ما هو أبلغ. وأما إذا كان المسلمون قد اختاروه من غير عهد ودلت النصوص على صوابهم فيما فعلوه ورضى الله ورسوله بذلك، كان ذلك دليلا على أن الصديق كان فيه من الفضائل التي بان بها عن غيره ما علم المسلمون به أنه أحقهم بخلافه، فإن ذلك لا يحتاج فيه إلى عهد الخاص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكتب لأبي بكر فقال لعائشة ادعي لأباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمني ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، أخرجه في الصحيحين وفي البخاري. لقد هممت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه وأعهد أن يقول قائلون أو يتمنى المتمنون ويدفع الله ويأبى المؤمنون، فبين صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يكتب كتابا خوفا، ثم علم أن الأمر واضح ظاهر ليس مما يقبل النزاع فيه، والأمة حديثة عهد بنبيها وهم خير أمة أخرجت للناس وأفضل القرون هذه الأمة، فلا يتنازعون في هذا الأمر الواضح الجلي، فإن النزاع إنما يكون لخفاء العلم أو لسوء القصد، وكلا الأمرين منتفي. منتفي من من؟ من الصحابة رضي الله عنهم. فإن العلم بفضيلة أبي بكر جلي، وسوء القصد لا يقع من جمهور الأمة الذين هم أفضل القرون، ولهذا قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، فترك ذلك لعلمه بأن ظهور فضيلة أبي بكر الصديق واستخلافه لهذا الأمر يغني على العهد فلا يحتاج إليه، فتركه لعدم الحاجة وظهور فضيلة الصديق واستحقاقه، وهذا أبلغ من العهد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انتهي درسنا اليوم ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله.